الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد. القافية آخر الرأس، وقافية كل شيء آخره، ومنه قافية الشعر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يعقد معناها في الرواية الثانية التي عند مسلم برقم 207، وكذلك هي عند البخاري يضرب. فالنبي قال يعقد وقال يضرب. يعقد الشيطان لمن البخاري ذكر الحديث كما أسلفنا في كتاب بدء الخلق، وبوب عليه بقوله: باب صفة إبليس وجنوده. الذي يعقد هو إبليس، أو الذي يعقد إنما هو من ائتمر بأمره، فنسب ذلك إليه لكونه داعيا إلى مثل هذا الفعل، وهو القرين، وليس هو الشيطان الذي يلازم الإنسان عندما يترك ذكر الله. ومن يقيد له شيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا فهو له قرين. فلا يخطر في ذلك أننا إن أكلنا أو إن دخلنا البيت وسمينا فإن الشيطان يبعد عنا، فكيف يعقد على قافية أحدنا؟ لا يخطر في بالك هذا، فهذا غير ذاك. إلا إن قيل أن هذا الضرب وهذا العقد إنما هو وسوسة، وهذا بعيد وسيأتي بعده بعد قليل إن شاء الله. يعقد الشيطان هو الشيطان الذي يعقد، قال: على قافية أحدكم ثلاث عقد. ماذا تفيدنا رواية يضرب؟ ويعقد بيده على مؤخرة الرأس، ثم تأكيدا لأن هذا الأمر حقيقيا يضرب على هذه العقد، يضع يده عليها ويتأكد أنها محكمة، فيضرب بيده عليها تأكيدا وإحكاما لها. قيل أن يضرب بمعنى يحجب عن الحس، فالنائم يحجب وهو نائم حتى يستيقظ. قال: ومنه قوله تعالى: فضربنا على آذانهم، أي حجبنا الحس أن يلج شيء في آذانهم فلا يسمعون فينتبهون. والذي يؤكد أن يعقد ويضرب إنما هو أمر حقيقي، وهذه العقد حقيقية، ولا يجوز للعقل أن يقيس الغائب على الشاهد، ولا أن يجعل الجن كالإنس، وأن عمل الجن إن عقدوا فإنما هو كعمل الإنس. الذي يؤكد ذلك ما عند أبي طاهر في كتابه المخلصيات، ففي حديث أبي سعيد رواية فيها: ما من أحد ينام إلا ضرب الشيطان على سماخه بحرير معقود، أو قال: إلا بجرير معقود، والجرير هو الحبل. فهذا دليل ظاهر ولفظ صريح في أن الذي يعقد إنما هو جرير أو قال حرير، الظاهر أن حرير مصحفة من جرير وهو الحبل، ويؤكد ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور بإسناد قوي من كلام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكلامه في الغيبيات له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل ما ستسمعون بعد قليل ليس له مجال في الاجتهاد والرأي والعقل، وإنما يتلقى من الغيب. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر 70 ذراع. كيف يكون 70 ذراع؟ ما ندري. كيف العظم يكسى لحما فتأكله الجن فنهينا عن الاستهزاء به؟ هذا أمر تمثيل وخيال، من أمر حقيقي أن يكسى العظم لحما وأن يأكل الجن أكلا؟ هل الجن يأكل أكل حقيقي أم يأكل أكل مجازي؟ أكل حقيقي. هل يبول الجن والشيطان؟ يبول بول حقيقي نعم. كيف؟ ما ندري. كيف لا ندري؟ لماذا؟ القاعدة أن اختلاف الذوات يقتضي اختلاف الصفات، وأن الاشتراك في الصفات مع اختلاف الذوات لا يلزم منه التشابه في الصفات، فإذا أضفت صفة لذوات متعددة فإن هذه الصفات تختلف على حسب اختلاف الذوات. تقول رأس إنسان، رأس حمار جلكم الله، رأس إبرة، رأس جمل، رأس جبل، فهذه الرؤوس تختلف باختلاف إضافتها للذوات، فإن تغيرت الذوات تغيرت الصفات. وذات الجن ليست كذات الإنس، فبوله غير بولنا، وضربه وعقده العقد غير عقدنا، فالإبعاد والتخيل والتصور أن هذا كله ليس في الحقيقة كما ذهب بعض المعاصرين ممن شرح صحيح مسلم وهو صاحب فتح المنعم، قال هذا كله خيال في خيال وليس له في الحقيقة وجود، وهذا كلام بعيد وبعيد للغاية. والصواب أن هذا العقد إنما هو عقد حقيقي محكم مؤكد، فهو ليس بمرة ولا مرتين إنما 3 عقد، والتأكيد العقد بالثلاث دلالة على الإحكام، إحكام هذه العقد، والزيادة في والزيادة في بيان أن هذه العقد حقيقية الشيطان يتأكد من ذلك ويضرب بيده عليها، يفحص أن هذه العقدة محكمة ولا غير محكمة، فهو يعقد ويضرب بيده عليها، وهو مع ضربه بيده على هذه العقد يقول عليك نضرب عليك ليلا طويلا. إذا نام بكل عقد، قال في الحديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، قلنا أحدكم هذه بالعموم إلا ممن ليس الشيطان له عليه سبيل، وعلى رأس هؤلاء الأنبياء، فالأنبياء مستثنون من هذا الأمر. إذا نام قال 3 عقد أو يعقد 3 عقد، إذا نام بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا. فهذا الليل الطويل الذي يقوله الشيطان، وقد يكون هذا القول إنما هو وسوسة وإلقاء في الروح وإلقاء في النفس، وكلما أراد أن يستيقظ الإنسان بورده وذكر ربه وصلاته وجد في نفسه لمنة الشيطان التي وصفت في حديث ابن مسعود: منهم من رفعه ومنهم من وقفه، والموقوف عند المحدثين هو الأصح، وله أيضا حكم الرفع، لمته تكذيب بالحق وإعاد بالشر بخلاف لمة الملك التي هي تصديق بالحق وإعاد بالخير. فيعقد ويقول له عليك، يضرب عليك ليل طويل، قال عليك ليلا طويلا. الآن ليلا طويلا كيف نوجهها حيث العربية؟ قال يضرب عليك ليلا طويلا، ليلا طويلا وردت في روايتين. الرواية التي فيها ليلا طويلا عندنا رواها مسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وتابع ابن عيينة على رواية النصب مالك في الموطأ فرواها أيضا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ليلا طويلا. وفي بعض روايات البخاري ليل طويل رواها بإيش؟ بقصد. ولهذه توجيه ولهذا توجيه، والتوجيه في الإعراب إنما هو فرع عن المعنى، فإن فهمت المعنى اتسع عليك باب الإعراب، اتسع بين يديك التوجيه. المهم أن تفهم، ثم بعد أن تفهم تستطيع أن توجه. وهذا الذي صنعه الإمام النووي رحمه الله، والإمام النووي ممن له قدم في العربية، له أسئلة للإمام ابن هشام النحوي المعروف صاحب الألفية، له أسئلة ما زالت مخطوطة ونشرت في بعض المجلات ولم يعرف عنها كثير من الناس. ورأيت وفرحت، رأيت من قريب كتاب النحو في شرح صحيح مسلم، واحد عامل دراسة نحوية في شرح صحيح مسلم، يعني الصنعة النحوية عند الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم. فالإمام النووي الذي يقرأ كتابه يجد له معرفة وله مقدرة في اللغة في النحو بخاصة وفي اللغة بعامة، كيف لا. وكان رحمه الله يدرس في اليوم والليلة 12 درسة، 12 علما. كان في مدرسته يدرس الطلبة يدرسهم 12 درسا في 12 علما رحمه الله. وهذا صنيعه طوال حياته في التمام، ليس صنيعه في يوم اليومين إلا في أيام البطالة. تعرفون أيام البطالة عند الفقهاء متى تبدأ؟ تعبت وأنا أبحث عن أيام البطالة في كتب التراجم، يقولون إلا أيام البطالة. فتبين لي أن أيام البطالة في التدريس تبدأ بشعبان وتنتهي بشوال، حمدت الله تعالى. فهذه أيام البطالة في دروسنا، هي تحصيل حاصل، استعداد لرمضان، ثم بعد رمضان استعد طلبة مع المدرس للتدريس. فأسأل الله حسن التوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى الهداية إلى سواء السبيل. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله عليك ليلا طويلا هكذا هو في معظم نسخ بلادنا بصحيح مسلم، وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين عليك ليلا طويلا بالنصب على الإغراق، وراه بعضهم عليك ليل طويل بالرفع أي بقي عليك ليل طويل. واختلف العلماء في هذه العقد.
قبل الاختلاف عليك ليلا طويلا أي نصب على الإغراء فتكون منصوبة، أو يمكن أن تكون مرفوعة على الابتداء أو مرفوعة لأنها فاعل، ويمكن أن يقال على الابتداء باقي ليل طويل، ليل طويل باقي، يمكن أن يقال بقي عليك ليل طويل على أنها فاعل. والمقصود ليس من تلك العقد هذا الكلام، وهو كأنه يقولها ليطبق النائم ليستيقظ فيؤدي ورده ويعبد ربه حتى يصبح فيفوته هذا الخير الكبير. وهذا أمر نجده في أنفسنا، ولا سيما من ابتدأ في مثل يعني القيام والعبادة، فيجد في البدايات أن الأمر يحتاج إلى منازعة وإلى صراع مع الشيطان، والإنسان الموفق هو الذي يثبت في هذا الصراع. ويقول الشيطان بعد أن يضرب العقد: كل ما أراد أن يقول عليك ليلة طويلة أو عليك ليلة طويلة، الليل الباقي طويل، الليل الباقي طويل، يعني يجعله يسوف، يجعله يسوف، ولعله يريه في المنام أنه توضأ ويصلى. يصده عن ذكر الله سبحانه وتعالى بأي طريقة مطلوبة. ولذا إن أردت أن تقهر شيطانك خالفه، إذا نازعتك نفسك في شهوة فإن تركتها فإن بركة تركها أن الله عز وجل لا يحسنها إليك ويصرفها عنك. جرب ذلك، إذا نفسك نازعت في شهوة جلد الناس للشيطان عليه مأخذ من زاوية من جانب. هذا الجانب لو أن العبد الموفق ينتبه إلى أنه لو تركه من أجل الله فإنه يصبح قبيحا في نظره ولا يعود إليه البتة، فوالله إن هذا داع بأن يقيم وينصب وينصب ميدان المصارعة وميدان السجال مع الشيطان. لا يستسلم، لا تستسلم للمألوف الذي تضعف العادة أمامه أمام الشيطان. اعلن المحاربة وانصد ميدان مساجرة وميدان مباردة وكن رجلا ثابتا، حتى إن تركت هذا من أجل الله فمن بركة ذلك كما يقول ابن القيم من بركة ذلك أنك لا تعود إليه، لا تعود لمثل هذا. إن تركته من أجل الله فالله جل في علاه ببركة صدقك وإخلاصك في تركه يقبحه في نظرك، فتنقلب المعصية التي تؤتى من قبلها إلى طاعة. وهذا أمر عام، وإن أردنا أن نخصصه فيما يستدعيه المقام قل ذلك بالنسبة للمنام، قل ذلك بالنسبة للمنام، فإن صلعتك عيناك فاثبت مرة تلو المرة حتى يصبح القيام لك عادة ويصبح لك سجية وطبعا. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم الخير عادة الشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هل هذه العقد حقيقية أم غير حقيقية؟ قلت لكم أن بعض شراح مسلم يقول اختلفوا في هذه العقد، قيل هي الحقيقة كما يعقد الساحر من يسحره فيأخذ الخيط فيعقد عليه عقدا وهو يتكلم عليها بالسحر فيتأثر المسحور بذلك، ومنه قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، هذا فتح الباري نقله من شرح مسلم وهو كلام النووي يأتي بعد ذلك. ثم يقول ومنهم من يقول وعلى هذا في المعقود شيء عند قافية الرأس لا قافية الرأس نفسه، وهذا العقد في شعر الرأس وفي غيره في الأقرب الثاني إذ ليس لكل أحد شعر. انتهى كلام ابن حجر، هذا كلام ابن حجر. يقول صاحب فتح المنعم وهذا القول أبعد ما يكون عن القبول، فكما استبعد الحافظ الشعر لوجود من لا شعر له كان الواجب أن يستبعد عقد شيء لا وجود له إلا في الخيال. فقول الحافظ بعد ذلك ويؤيده ما ورد في بعض طرقه إن على رأس كل آدمي حبلا، هذا الحبل لا وجود له إلا في الخيال، فإذا تخيلنا حبلا تخيلنا شعرا لمن لا شعر له. فالحق أن الحمل على الحقيقة بعيد، والحق أن الكلام كناية تصوير لوساوس الشيطان وتزيينه وتغريره بطول الوقت، وانحلال العقد كناية عن مكافحته ودفع وسواسه. والمقصود من كون العقد ثلاثا تقوية الإغواء، فكأنه إغواء بعد ذلك. هذا الكلام ليس صحيح، هذا الكلام ليس صحيح، والبول عليه ما هو خيال كناية الذي قد ورد في الحديث قبل. وكذلك قد يقال عن أكل الشيطان، كذلك قد يقال عن نكاح الشيطان، كذلك قد يقال عن كل غيب ورد عن الشيطان. قياس عالم الجن على عالم الإنس والاعتقاد أن السنن التي لله في العالمين واحدة قياس باطل فهو مع الفارق، كقياس الجنة بالدنيا، كقياس الجنة بالدنيا. الجنة لها أحوال غير أحوال الدنيا، والجن له أحوال غير أحوال الإنس، فالجن أمره قائم على الغيب فليس للعقل فيه كبير مجال إلا أن ينقص الخبر، فإن جاء الخبر فصح فالواجب أن يتسع العقل والقلب لتصديقه والإيمان به وعدم استبعاده وعدم حمله على غير الحقيقة. الأصل في الكلام أنه الحقيقة، وليس الأصل في الكلام أنه على المجال، فالفعل جنة أصلها قائم على غابة، فجنة الجنة سميت جنة لأن تربتها تغير بالخضرة، والمجنون سمي مجنونا لأن عقله غائب، والجنين سمي جنينا لأنه غائب في بطن أمه، والمجن سمي مجنا لأنه يغير صدر صاحبه عن الأعداء، وهكذا. فأصل الجن الغيب، وبالتالي أفعال الجن نؤمن بها كما نؤمن بذواتهم، وآمنا بذواتهم من خلال النفوس التي فيها العصمة، فنؤمن أيضا بصفاتهم من خلال النفوس التي فيها العصمة. وأما أن نستبعد ذلك لأننا نقيس فعلهم على فعلنا وصفاتهم على صفاتنا، فهذا مدرك باطل وأصل فاسد. والواجب كما ذكرت أن نحمل الأفعال والصفات التي أخبر عنها الشرع أن نحملها على ظواهرها. وقد قال أقوام من العقلانيين، وكان على رأسهم محمد عبده، وتابعه برهة من الزمن تلميذه محمد رشيد رضا، فكانوا يتأولون الجن على أنهم فيروسات وليس هنالك عالم اسمه الجن. ثم أعلن رشيد رضا في الأجزاء المتأخرة من كتابه من تفسيره في القرآن تفسير المنار، أعلن بطلان هذا الكلام وأنه يتبرأ منه، وأنه يخطئ محمد عبده شيخه في هذا الكلام. بلا شك أن هذا كلام باطل، بل هو أبطل من الباطل. وإنكار الجن، والجن لهم صورة في القرآن ولهم خبر وخبر حقيقي، إنما هو في صنيع زنادقة الفلاسفة كما يقول شيخ الإسلام في عدة مواضع من كتبه رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في هذه العقد، فقيل هو عقد حقيقي بمعنى عقد الستر للإنسان ومنعه من القيام. قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. فعلى هذا هو قول يقوله يؤثر في تطبيق النائم في تأثير السر. وقيل يحتمل أن يكون فعلا يفعله كفعل النفاثات في العقد. وقيل هو من عقد القلب وتصميمه، فكأنه يوسوس في نفسه ويحدثه بأن عليك ليلا طويلا فتأخر عن القيام. وقيل هو مجاز كني به عن تثبيط الشيطان عن قيام الليل. قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا استيقظ فذكر الله عز وجل انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
ننظر هذه القطعة من الحديث، يحتاج منا أن نقف بعض الوقفات ذكرها الشارح ونتابعه في ذكره لهذه الوقفات. تهمنا ألفاظ الروايات، يهمنا أن نضبط. فإذا استيقظ فذكر الله عز وجل انحلت عقدة، أو انحلت عقده، هل هي على الإفراد من الجر؟ انحلت عقده، المراد بدأ الانحلال ولم ينحل بعد إلا الأولى، ثم إذا توضأ انحلت الثانية، ثم إذا صلى انحلت الثالثة. اللفظ الذي معنا نرجع للإسناد نبحث ونتلمس الألفاظ، ما أحسن علم الرواية. اللفظ الذي معنا لفظ عمرو ناقد صحيح، الإسناد لو خرج الإسناد من البداية قال حدثنا عمرو بن ناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة إلى آخره. لو نظرنا في لفظ زهير بن حرب نتلمس معنى آخر، لأن الحفاظ إن غير الحفاظ فيلتزمون بدقة المعاني. وخير تفسير للحديث الحديث، كما أن خير تفسير القرآن القرآن. ورحم الله ابن حجر في فتح الباري فإنه شرح الحديث الأحد وكاد أن يستوعب جميع الروايات واستقرأ الألفاظ استقراء الحسن. ويبقى صحيح مسلم يحتاج إلى مثل هذا النوع من الشرح ولا سيما زيادات مسلم على البخاري. وهنالك نسخة خطية إن أسفت على شيء أني لم أصوره لما كان تصويره متاحا من مكتبة أوقاف بغداد، إنما آسف على عدم تصوير مخطوط شرح زوائد صحيح مسلم على البخاري بن الملقن. إلى صحيح مسلم بن الملقن وهو إمام يكثر النقل ويتتبع تتبعا حسنا الأحاديث، له شرح فيه زوائد مسلم على البخاري. لماذا نطرح شرح زوائد مسلم على البخاري؟ لأن الحديث الذي أخرجه مسلم وهو عند البخاري كاد أن يكفينا ابن حجر منا، إلا أن الثروة المعلوماتية التي بين أيدينا تأذن لنا أن نستدرك على ابن حجر. استدرك عليه بعض المتأخرين في مخطوط أعجب كيف أنه للآن مخطوط ولم يطبع، اسمه زوائد في الباب، ما زالت نسخة فريدة محفوظة منه في مكتبة السكريات في إسبانيا ويحتاج طباعة، لكن الظاهر أن صاحبه ليس بمشهور وهو من المغمورين. والتتبع لو أن طلبة علم الحديث أحلوا ما أحياه السابقون من المجالس اليومية التي تمكث الساعات الطوال في المدارسة والحاسوب موجود والألفاظ والتتبع، تكون هنالك نتائج خطيرة ومهمة. الخوف أن طلبة علم الحديث الذين يعرفون الحديث وأهمية الحاسوب في التتبع، هذا الجيل يفنى فيأتي جيل آخر لا يعرف شيء في الحديث ويجد كل شيء في الحاسوب فلا يستفيد شيئا. الخوف من هذا. هنالك مجال وأسأل الله أن يطول العمر وأن يرزقنا أيامكم الصالحات لطلبة العلم ولا سيما الشباب، العلم لا يلام جراحة البدن، العلم يحتاج إلى قوة نظر قوة وصحة جيدة وقوة بدن، وأنتم في مقتبل الشباب أسأل الله أن يديم عليكم هذه النعمة وأن ينفع بكم السنة. أقول شرح زوائد مسلم مهمة ولا سيما إذا شرحت بالآثار خلاصة. وجدنا رواية زهير بن حرب التي أبهمها مسلم رواها عنه تلميذه أبو يعلى في مسنده، فيقول أبو يعلى في المسند في الجزء 11 صفحة 166 يقول حدثنا أبو خيثم، أبو خيثم زهير بن حرب شيخ مسلم، أبو يعلى مسلم كل منهما أخذا عن زهير، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد، فإذا استيقظ فذكر الله حلت عقدة، فإذا توضأ حلت عقدتان، فإذا صلى حلت العقد، وإلا أصبح خبيثا نفسي كثيرا. هذا لفظ أبي يعلى. ذكر العقدة هنا وهناك، عقدة إذا توضأ عقدتان وإذا صلى انحلت العقد، يرجح أن انحلت عقدة مقدر أرجح من أن نقول انحلت عقده، لما ذكر عقدة ثم قال عقدتان ثم قال عقده، فهذا مرجح أن يكون المراد انحلت عقدة أرجح من انحلت عقده، وإن كان في المآل المعنى متقارب والله تعالى. نقرأ الآن فوائد هذه القطعة من الحديث.
قال رحمه الله تعالى: فيه فوائد، منها الحث على ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ.
الذكر له أثر كبير على الشيطان كما ثبت عند أحمد وابن حبان والترمذي وابن ماجه من حديث الحارث الأشعري أن الله تعالى أمر يحيى زكريا بن يحيى يحيى بن زكريا أمره أن يأمر بني إسرائيل بخمس كلمات، فشغل فقال له عيسى أنا أخبر الناس؟ فقال إني أخشى عذاب الله. فجمع الناس حتى امتلأ المسجد وامتلأت الشرفات، وذكر التوحيد والزكاة والصلاة والصوم، ثم ذكر مثل الذكر وأن الذي يذكر الله تعالى كمثل رجل يعدو ويعدو خلفه عدو له حتى وجد خصما فاستجل به، استجن به من عدوه. فمثل الذاكر لله إن ذكر كمثل الذي يلتجئ إلى حصن فيتحصن به من عدوه من الشيطان. ولذا الإنسان متى استيقظ؟ فاستيقاظه إن ذكر الله عز وجل نشطا وحلت عقدة من عقد الشيطان. فهذا فيه فضل الذكر، وأن الذي يسعده ربه ويحبه يلهمه ذكره سبحانه. وأول صد وسد عن أبواب الخير الغفلة، والذي يقسي القلب المعصية والغفلة، والذي يلين القلب الذكر والتوبة والاستغفار. التوبة والاستغفار وذكر الله عز وجل تلينان قلب العبد. فالسعيد الذي تعود على الذكر وهو ينام يذكر، أول ما يستيقظ يذكر، وهذا من يسمع ذلك بالاختيار فالمرجو عند الله في ساعات الاختيار أن يكرم بأن تكون آخر كلماته من هذه الحياة لا إله إلا الله. أسأل الله أن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. فالذي يموت كل يوم ويذكر الموت أصغر وهو النوم، فعند الاحتضار إذ كان من شيمته وعادته أنه ينام على ذكر، فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعامله أيضا بأن يكون آخر كلامه الذكر. وهذا أمر يصعب على بعض الناس، بعض الناس لا يقول هذا، وبعض الناس يقول. ومن ألطف ما وقفت عليه قصة أبي زرعة الرازي شيخ الإمام مسلم، لما كان في الاحتضار اجتمع حواليه طلبته وهابوا أن يقولوا لا كل إله إلا الله، فكانت له هيبة من التلاميذ، فتذكروا الحديث فأصبح كل منهم يذكر إسناد حديث من قال لا إله إلا الله ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فكل يقول حدثنا فلان عن فلان حتى يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسكتون، ثم الآخر يذكر الإسناد. ففطن الشيخ للحديث، فلما سكتوا قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وطابت روحه قبل أن يتم الحديث. هذه بركة الصدق والإخلاص وبركة التعليم وبركة كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه فائدة أن يتعود الإنسان، يعود لسانه عند أول الاستيقاظ أن يذكر الله سبحانه، أن يذكر الله أول ما يستيقظ. ويسعف على هذا أن يكون العبد كثير الذكر بعيدا عن الغفلة، كثير الطاعة، أن يتوضأ على أن ينام على الوضوء. وفي الحديث وذكره شيخنا في صحيح الترغيب والترهيب أن العبد إذا توضأ ونام نام بينه وبين جساره ملك، فكلما تنعر في نومه قال الملك اللهم اغفر له اللهم ارحمه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. يعني ضرب الشيطان العقد في العقد والسهم، ما ثلاث حد ضرب العقد بالسرقة سرقها واغربها، والملك موجود مع الذكر مع الوضوء. هذه فائدة مهمة. هذه نأتي لفائدة أخرى.
سيارتان تغلقان الطريق ساحة ترابية على سيارة خرجوا إزالتها وإزالتهما. الأولى سيارة دايتا رانتي رقم 156 على 20، سيارة أم الذكرى رقم 562 21 على 13. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فيه فوائد منها الحث على ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ، وجاءت فيه أذكار مخصوصة مشهورة في الصحيح، وقد جمعتها وما يتعلق بها في باب من كتاب الأذكار.
إذن هنالك ذكر أول ما يستيقظ العبد، ما هو المأثور عند أول استيقاظ العبد؟ هنالك الحمد لله الذي أحيانا بعد ما مات له ذي النشور. أول ما كان يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث ابن عباس في الباب قبل نحو أربعة أحاديث، كان إذا استيقظ من الليل مسح النوم عن وجهه بيديه وقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى أواخر آل عمران، قرأها. هذه غير أذكار الصباح، أذكار استيقاظ أول ما يستيقظ العبد من النوم. والنووي رحمه الله في كتاب الأذكار ذكر فضل الذكر بالعموم وذكر فضل وما ورد في كل باب وما يجزأ العبد في يومه وليلته من الأذكار، وقد أحسن وأبدع فيه. وجد الإمام النووي رحمه الله إقبال الناس على أوراد الصوفية، على أوراد مخترعة فيها ألفاظ فيها مجاوزات فيها مخالفات، فصرف الناس عن هذه الألفاظ بأن جمع لهم كتاب الأذكار، فأحسن صنعا وحارب بدعة وحارب باطلا بطريقة هادئة نافعة هو فيها مخلص والله تعالى أعلم. فانشغل العلماء بهذا الكتاب حتى أن الحافظ ابن حجر درس كتاب الأذكار وجميع الأحاديث التي فيه أملاها بسنده من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل حديث أورده النووي الحافظ ابن حجر عقد عليه مجلسا وأملاه بأسانيده، وشرحه ابن علام في الفتوحات الربانية، واعتنى العلماء بهذا الكتاب عناية جيدة، وأقبل الناس عليه إقبالا منبئ إن شاء الله تعالى عن أن الله عز وجل قد وضع له القبول وقد فعل سبحانه وتعالى، حتى قالوا بع الدار واشتري كتاب الأذكار، حتى قالوا بشدة القبول لهذا الكتاب. إذا هنالك أذكار خاصة، أين الأذكار الخاصة في الصباح في الاستيقاظ؟ هل هنالك ذكر خاص أول ما يستيقظ العبد؟ لا، عموم الذكر، لا يوجد هنالك ذكر خاص، وهذا ما ذكره النووي. نسمع قول النووي.
قال رحمه الله تعالى: ولا يتعين لهذه الفضيلة ذكر، لكن الأذكار المأثورة فيه أفضل.
الأذكار المأثورة كما ذكرنا مثل قراءة أواخر سورة عمران، أما عموم الذكر، عموم الذكر في مثل هذا الباب يعني مستحب لله سبحانه. وكذلك إذا بدأ العبد إذا تعارف كما في صحيح البخاري من الليل فقال الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم دعا استجاب الله له، إذا قال هذه الأذكار ثم دعا إذا استيقظ من الليل فاستجاب الله تعالى. فمن مواقف الاستجابة أول ما تفتح عينيك تذكر ثم ترفع يديك وتدعو، فإن دعوت استجاب الله لك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها التحريض على الوضوء من الإذن وعلى الصلاة وإن قلت.
قوله على الصلاة وإن قلت يشير إلى ما ذكرناه سابقا أن المراد بالقيام هنا قيام ليل، ففيه فضل إلى أن الرجل إذا استيقظ حلت عقده إن ذكر الله، فإن توضأ حلت عقدتان، وإن صلى حلت ثلاثة عقد فأصبح نشيطا. فيها الإشارة إلى أثر الذكر وأثر الصلاة على النفس، وأن من نام على ذكر أصبح نشيطا يؤدي الواجبات الدنيوية بنشاط وبهمة وبإقبال وليس بكسل وتعب. وذكرت لكم وصية النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما شكت أنها تريد خادما، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذكر قبل أن تنام. ويقول شيخ الإسلام أن هذه وصية لها صلة بالتعب الذي نتعبه، فإنها إن صنعت فإن التعب يزول عنها ويغنيها عن الخادم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا توضأ انحلت عقدتان، معناه تمام عقدتين، أي انحلت عقدة ثانية وتم بها عقدتان.
إذا توضأ، إذا ذكر الله حلت عقدة، إذا توضأ انحلت عقدتان، إيش المراد انحلت عقدتان؟ انحلت عقدة ثانية، فمع العقدة الأولى تصبح عقدة، مع العقدة الأولى تصبح عقدتين. هذا فيه الأعداد المتداخلة، والأعداد المتداخلة واردة في كثير أو في نصوص محصورة، في الحقيقة ليست كثيرة، في نصوص محصورة من الكتاب والسنة. نسمع بعض الأمثلة ذكرها الإمام النووي في الشارح، ولعلنا بعد ذلك نجهد أن نحصر جميع النصوص ولو قليلا من الكتاب والسنة في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى، وهو بمعنى قول الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى قوله في أربعة أيام، أي في تمام أربعة أيام. ومعناه في يومين آخرين تمت الجملة بهما أربعة أيام.
يعني الآية: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء السائلين، وقدر فيها أقواتها أقواتها في أربعة أيام سواء السائلين. الأربعة أيام مذكورة وقدر فيها أقواتها من ضمن الأربعة أيام اليومين المذكورين سابقا. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ثم قال بعدها: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. إذا خلق الأرض في يومين وقدر الأقوات في يومين، فأصبح المجموع أربعا. ثم قال الله عز وجل بعدها: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. الآية قال: فقضاهن سبع سماوات في يومين، إذا أصبح المجموع ثمانية أم ستة؟ المجموع كم؟ ثمانية أم ستة؟ المجموع بلا شك أنه ستة، لأن الله عز وجل قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. الله خلق السماوات والأرض كما في سورة الأعراف: خلق السماوات والأرض في ستة أيام. في سورة فصلت: إذا لم نجعل الأربع ضمن اثنتين تصبح الأيام كم؟ ثمانية. فلا بد أن نقول أن الأربعة أيام المذكورة وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام دخل فيها يوما خلق الأرض. كيف خلق الله عز وجل الدنيا؟ الخلق بدأ من الأساس، الأرض بمثابة الأساس، فخلق الأرض في يومين، خلق الحياة الدنيا في يومين، قدر الأقوات فيها في يومين، ثم استوى إلى السماء وخلق السماوات والعالم العلوي في يومين. فبدأ الأرض ثم وزع الأقدار، وزع الله عز وجل الأرزاق، قدر فيها أقواتها في يومين، ثم استوى إلى السماء فجعل لهذه الأرض سقفا، فجعلها السقف وهو السماء في يومين. فتقدير الأقوات مع خلق الأرض أربعة أيام، في أربعة أيام سواء السائلين مع اليومين السابقين، فحصل مع هذا إيش تداخل؟ مثل حلت عقدة، ثم قال حلت عقدتان. إيش حلت عقدتان؟ يعني مع العقدة السابقة، وكذلك أربعة أيام مع اليومين السابقين. هل من نظير في القرآن غير هذه الآية؟ نعم، هناك آيتان. الآية الأولى: مثنى وثلاث ورباع. الثلاث اثنتين السابقتين، والرباع الثلاث السابقة. فليس الأمر كما يقول الرافضة قبحهم الله، قالوا يجوز للرجل أن يتزوج تسعا من الحرائر. قال لما؟ قال ربنا بقول مثنى وثلاث ورباع، اثنين وثلاث وأربع كم؟ تسعة. كيف نرد على هؤلاء؟ ما أخبر الله عن الملائكة: أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فهذا ملك ذو جناحين فقط، هذا ملك ذو ثلاثة أجنحة فقط، هذا ملك له أربعة أجنحة فقط، هذا رجل له زوجتان فقط، هذا رجل له ثلاث زوجات فقط، هذا رجل له أربع زوجات فقط، ما في ملك له جناحين والثلاث وأربعة مع بعض، ما في ملك له هكذا. فتلك الآية ترد عليهم، ترد على فهمهم المغلوط، فهذا فيه تداخل. وكذلك قوله سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. الخمسة آلاف يدخل فيها الثلاثة المذكورين، يدخل فيها الثلاثة المذكورين، فهذا أيضا من باب التداخل في الأعداد، هذا من باب التداخل في الأعداد. ننظر للأحاديث، ننظر للأحاديث ونحاول أن نستقصي الأحاديث التي فيها التداخل. نسمع.
قال رحمه الله تعالى ومثله في الحديث الصحيح من صلى على جنازة فله قراط ومن تبعها حتى تروع في القبر فقراطان.
طب من تبعها له قراطان، والمجموع ثلاثة من مجموع اثنان، مجموع اثنان له قراط ثاني مع القراط الأول يصبح قراطا، يصبح قراطين. نعم.
قال رحمه الله هذا لفظ إحدى روايات مسلم ورواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة بمعناه، والمراد قراطان بالأول، ومعناه أن للصلاة يحصل قراط، وبالاتباع قراط آخر يتم به الجملة قراطان، ودليل أن الجملة قراطان رواية مسلم في صحيحه من خرج مع جنازة من بيتها وصلى.
انتبه انتبه، الأجر متى تحصل عليه؟ إن خرجت من الجنازة من أين؟ من بيته. انتبه، هذا قل أن يسمع في يوم، أعلى وأغلى ما يمكن أن يسمعه الواحد منا أن يذهب ويصلي على الميت من أين؟ في المسجد، ثم يتبع الجنازة. النبي ماذا يقول؟ يقول من خرج مع جنازة من وين؟ من بيته. تفزع للبيت، تذهب للبيت، لأن أصل الصلاة ما كانت المساجد، كانت المصليات. فإذا أردت اتباع الجنازة تأخذ أجر الصلاة وأجر الاتباع، تذهب لما تسمع بوفاة من تريد أن تشيعه تذهب إلى بيته، تذهب إلى بيته وتتبع الميت من بيته وليس من المكان الذي يصلى فيه. هذا هو التمام والكمال، والحديث صريح فيه. نسمع.
قال رحمه الله تعالى ودليل أن الجملة قراطان رواية مسلم في صحيحه من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قراطان من الأجر، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليه ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. وفي رواية للبخاري في أول صحيحه من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليه ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. وهذه الألفاظ كلها من رواية أبي هريرة رضي الله عنه.
إذن هذا التداخل، الإنسان أن يحصل القراطين، يكون القراط الثاني إنما هو الاتباع ودخل فيه القراط الأول، يكون القراط الأول قد دخل في القراط الثاني فحصل التداخل. هذا النص الثاني من حديث النبوي، حديث المعنى نص، وحديث اتباع الجنازة نص، وصلاة الصبح وصلاة العشاء نص، ذكره الشارح. نسمع كلامه رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى ومثله في صحيح مسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، وقد سبق بيانه في موضعه.
إذا الحديث من صلى العشاء في جماعة فكأنما صلى نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. من صلى الفجر في جماعة ولم يصلي العشاء في جماعة ماذا له؟ نصف الليل، له نصف الليل. متى يكون كأنما قام الليل كله؟ لما يجمع بين صلاة العشاء مع صلاة الفجر في جماعة. فمن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، فإن صلى الفجر في جماعة فله النصف الثاني، فله النصف الثاني، فيكون النصف الأول داخل، فيكون النصف الأول داخلا في النصف في ثواب في كأنما قام الليل كله، والله تعالى. طيب هل ممكن أن نجد نصوصا أخرى فيها تداخل؟ وجدت ولد السراج البلقيني عبد الرحمن أبو الفضل جلال الدين في ترجمة أخيه صالح له، ووجدته اعتنى بهذا الأمر ويقول أنه تتبع هذا التداخل فوجد في نصوص الشرع سبعة. نحن في الآيات كم آية ذكرنا؟ في الآيات ذكرنا كم آية؟ ذكرنا ثلاث آيات. والأحاديث كم معنا الآن؟ معنا في الأحاديث حديثين، وحديث الباب ثلاثة يصبح مجموع ستة، فيبقى حديث واحد، فالذي ذكره حديث الضيافة ثلاثة أيام للضيف وجائزته يوم ليلة، فجائزة الضيف يوم ليلة والضيافة ثلاثة أيام، فاليوم والليلة التي هي الجائزة هي داخلة في الثلاثة أيام، هي الداخلة في ثلاثة أيام. وجدت على حاشية النسخة الخطية الفريدة الوحيدة لترجمة عبد الرحمن البلقيني لصاحبي لأخيه صالح، وجدت على الحاشية إضافة حالة ثانية نقلها الناسخ عن تقي الدين السوكي، وهذه الحالة الثامنة هي صلاة التسابيح. صلاة التسابيح في الركوع كم تسبيحة؟ 10، بما فيها الثلاثة التي تصنع في الصلاة، بما فيها التسبيحات التي تصنع في الصلاة، فهذه سورة ثامنة لم يذكرها عبد الرحمن، إنما ذكرها تاج الدين السبكي، ولا تقي، ذكرها تاج الدين السبكي في قواعده، قال مثل صلاة التسابيح، والله تعالى نسمع.
قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم فأصبح نشيطا طيب النفس، معناه لسروره بما وفقه الله الكريم له من الطاعة ووعده به من ثوابه، مع ما يبارك له في نفسه وتصرفه في كل أموره، مع ما زال عنه من عقد الشيطان وتثبيطه.
إذن إذا ابتعد عن الإنسان تثبيط الشيطان وكفاه الله سبحانه وتعالى إياه وأرجعه خاسئا عنه، خائبا عن كيده، غير واقع في شرته وفخه، فإنما هذا مدعاة السرور والحبور وانشراح الصبر بالطاعة والعبادة، وانشراح الصبر بالطاعة والعبادة منة عظيمة بالله على بعض عباده. ولما ذكر الله نعمه على نبيه صلى الله عليه وسلم قال له: ألم نشرح لك صدرك؟ الاستفهام بمعنى النفي، ألم للنفي ونفي النفي، ومعنى ألم نشرح أي قد شرحنا لك صدرك، المعنى أننا قد شرحنا لك صدرك. فأعظم نعمة لله على العبد أن يشرح صدره بالطاعة والعبادة، وأن يبقى مقبلا على الله عز وجل. ولذا المؤمن لما سأل شاب النبي صلى الله عليه وسلم متى يعرف الإنسان أنه مؤمن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سرتك طاعتك وساءتك معصيتك فأنت مؤمن. إذا الإنسان شعر بانقباض لم يفعل المعصية فليحمد الله، ومآله أن يتركها ما دام الانقباض موجودا، لكن يسمع يجد ويشعر بالانقباض الأول أدمن عليه يزول الانقباض، فإذا زال الانقباض ما أسهل العياذ بالله تعالى أن يقع بالكل والكلكل في فخ الشيطان. أما ما زال أن قلبه يقبض وأنه وأن عمله السيئ يسوءه فليحمد الله سبحانه، فليحمد الله وليجهد على أن يجاهد نفسه على وجه يعني يبتعد عن الشيطان. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: وإلا أصبح خبيث النفس الإسلام، معناه لما عليه من عقل الشيطان وآثار تفريقه واستلائه، مع أنه لم يزل ذلك عبد. وظاهر الحديث أن من لم يجمع بين الأمور الثلاثة وهي الذكر والوضوء والصلاة فهو داخل في من يصبح خبيث النفس الإسلام. وليس في هذا الحديث مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم خبثت نفسي، فإن ذلك نهي للإنسان أن يقول هذا اللفظ عن نفسه، وهذا إخبار عن صفة غيره.
إذن عقد الشيطان لا تحل إلا بالجمع بين هذه الأشياء الثلاثة، وهذا التشكيل على تبويب الإمام البخاري. ويأتينا كلمة وهي الكلمة المتبقية من كلام الشارح رحمه الله تعالى في ما أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأكل أحدكم خبث النفس. اشتراك لفظ الخبيث، لفظ الخبيث لفظ مشترك، وهو تعبير عن كسل النفس وتعبير عن فساد الدين والكفر. قال الله عز وجل: ليميز الله الخبيث من الطيب. فلما كان لفظ الخبيث بالخبث لفظ مشترك، منع الشرع أن يقول العبد خبثت نفسي، لكن أن يخبر الرجل عن غيره أنه إن فعل كذا أو كذا كان خبيثا فهذا أمر مأذون فيه إن كان حقا. فالنبي قال مخبرا عن غيره، وهذا ليس داخلا في عموم النهي في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر ذلك صفة لمن عقد الشيطان هذه العقد على رأسه ولم يذكر الله ولم يتوضأ ولم يصلي بالليل. الإمام البخاري دور على هذا الحديث كما ذكرنا، ذكره في موطنين: الموطن الأول في كتاب التهجد ودور عليه، ونرجو أن نتأمل تبويبه لنعلم أين الإشكال، أين الإشكال الذي أخذه عليه المازري في كتابه المعجم. الإمام البخاري ذكر الحديث في الموطن الأول في كتاب التهجد، دوب عليه بقوله: عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. فأوهم صنيعه أن الذي صلى ونام فإن الشيطان لا يعقد على إيش؟ على رأسه. نحن قلنا أن من صلى ونام فهو في مأمن من بول الشيطان. من صلى ونام كنتم تذكرون أنه هو في مأمن من بول الشيطان. أما من صلى ونام فهل هو في مأمن من عقد الشيطان؟ الجواب لا، حتى يستيقظ للصلاة. فمن صلى ونام ثم استيقظ بعد الشمس فهذا ليس في مأمن من الشيطان. ما صنع مع النبي صلى الله عليه وسلم ذاك له توجيه، لما قلنا تنام عيناي ولا ينام قلبي، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس للشيطان فيه تصرف لا في منام ولا في قبض. لكن الشاهد أن تبويب الإمام البخاري في هذا الحديث بقوله عقل الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل ظاهره أن من صلى ونام فإن الشيطان لا يعقد على قافيته، والأمر ليس كذلك، الأمر مشكل. فالمازري استشكل تبويب البخاري، والفضلاء والعلماء يتأول كلامه فأزال الاستشكال بتأويل كلامه، أزال الاستشكال بتأويل كلامه. إيش تأويل كلامه؟ أنه استدام على الذكر، استيقظ للفجر وصلى ونام ثم استيقظ فصلى الفجر ولم تفته صلاة الفجر فحصل منه ذكر وحصل منه وضوء وحصلت منه صلاة. نسمع كلام الإمام النووي الذي نقل كلام القاضي عياض، والقاضي عياض بدوره نقل كلام المالكي رحمه الله الجليل.
قال رحمه الله تعالى: واعلم أن البخاري بوب لهذا الحديث باب عقد الشيطان على رأس من لم يصلي. فأنكر عليه المنذري وقال: أليس الحديث أنه يعقد قافية رأسه وإن صلى بعده؟
وإن صلى بعده ثم نام فالشيطان يعقد. نعم.
وإنما ينحل عقده بالذكر والوضوء والصلاة. قالوا: ويتأول كلام البخاري أنه أراد أن استدامة العقد إنما تكون على من ترك الصلاة، وجعل من صلى وانحلت عقده كمن لم يعقد عليه لزوال أثره.
كلام واضح، لكن كلام القاضي عياض مفصل وتفصيله أوضح من اختصار الإمام النووي رحمه الله الجميع. فعبارة القاضي عياض قال: والذي يفهم من كلام الإمام البخاري أن العقد إنما يكون على رأس من لم يصلي قط، وقد يعتذر عنه، أي عن البخاري، إنما قصد من يستدام العقد على رأسه بترك الصلاة، من يستدام العقد على رأسه بترك الصلاة، وقدر من انحلت عقده، وقدر من انحلت عقده كأنه لم يعقد عليه، من انحلت عقده ثم قام فصلى فكأنه لم يعقد عليه بكلية، أي عقد العقد ما ضرته في دينه، ولله الحمد ولله. نكتفي بهذا القدر لنرفع درسنا إن شاء الله تعالى إلى شوال، سأرفع درسي إن شاء الله لشوال، فأنا إن شاء الله في مطلع الأسبوع القادم على سفر للعمرة، أعود في شعبان، ومن عادتنا في درسنا أن نرفع درسنا من شعبان إلى شوال، فدرسنا القادم سيكون فيه غياب طويل. نسأل الله أن يجمعنا على خير وأن يطيل الأعمار الصالحات وحسن الختام. فنعود في كعادتنا في الخميس الثاني من شوال لنكمل إن شاء الله تعالى شرحنا على صحيح مسلم. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد. بودي في الغياب إذا حصلت مذاكرة بين الأحباب، بين إخواننا وأحبائنا الموجودين، يفتشون ما مضى، يقرؤون ما مضى على عجلة، يجتمعون فيسمعون إذا استشكلوا شيئا، حتى نبقى على صلة مع المادة العلمية بالكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهدى والسداد والصواب. هذه الأسئلة. سمعنا من الشيخ الذي كان يتكلم عن صلاة الجنازة، أخينا عيد الخبر رحمه الله، أنه صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له، لأن السنة أن يصلى على الجنازة في الساحة لا في المسجد. فما حالنا نحن هذه الأيام والجنازات كلها يصلى عليها في المسجد؟ إخواني، ينبغي أن نكون ذاكرة وأن نجمع بين الجميع ما ورد في الحديث. الحديث الذي عند أبي داود أن من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له صحيح، وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ولدي ابن بيضاء سهل وسهيل في المسجد. مالكية أكثر من شددوا في شرعية الصلاة على الجنازة في المسجد، قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وكان الناس خلفه خارج المسجد، تأويل بعيد ليس له معنى. صح عند ابن أبي شيبة أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما مات سعد بن أبي وقاص أنها أمرت أن يؤتى بسعد وأن تصلي عليه في المسجد، فصلت عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على سعد في المسجد، وصلى النبي على سهل وسهيل في صحيح مسلم على المسجد. والذي روى الحديث صلاة النبي على سهل وسهيل في صحيح مسلم إنما هي عائشة، وقالت أنسيتم أن النبي قد صلى على فهد وسهيل في المسجد؟ قال أبو الحسن السني في حاشيته على مسند أحمد: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، أي فلا شيء زائد على صلاة الجنازة، فهو ليس بمحروم من أصل ثواب الجنازة. لا تتوهم أنك إن صليت على جنازة في المسجد فإن للمسجد أجرا زائدا على صلاة الجنازة خارج المسجد، فليس له شيء. ما معنى له ليس له شيء؟ له ليس له شيء زائد على الثواب المقرر. لكن ما هي السنة في الصلاة على الجنازة؟ مصليات، الصلاة في المصليات، الذي عقد الإمام البخاري في صحيحه باب الصلاة على الجنازة في المصلى، المصليات كانت تتخذ بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز في المصليات العامة، لكن لو وقع ذلك حدث في المسجد لا حرج. متى أصبح الناس لا يصلون على الجنازة إلا في المسجد؟ لما طلع من المصلين، ولما وجدت الثلاجات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو تغير المنديل نصلي عليه ليلا وندفنه ليلا، ولا يوضع المنديل في الثلاجة إن تغير، واليوم المنديل نؤخره إلى يموت قبل الفجر، نؤخره إلى بعد الظهر. لماذا نؤخره إلى بعد الظهر؟ قال: ما نستطيع الصلاة عليه حتى يصلي علينا. طب الشرع لما رغب في الصلاة على الجنازة ويتبع الميت من بيته، ما المعنى؟ أن الناس يذهبون إلى بيته ثم يصلون عليه في ساعة عامة بجنب بقرب من المقبرة ثم يدفنونه. فلما قل عدد المصلين وأصبح عدد المصلون محصورين في المسجد، وأصبح للأسف كثير من أقارب الميت يتبعوه عادة لا ديانة ولا ابتغاء الأجر والثواب، فأصبحوا يأتون للمسجد ليكثروا عدد المصلين وهم نسأل الله الرحمة يقفون خارج المسجد. علماؤنا يقولون: الصلاة على المسجد حق المسجد، حق المسجد، حضور العرس وليمة العرس حق للحي. فيقولون: لو أن الرجل رأى منكرا في العرس فيجب عليه الإنكار، فإن لم يغير فيجب عليه أن يعود، وإن رأى المسلم منكرا في الجنازة فلا يجوز له أن يعود، والواجب عليه أن يرفع، لأنك في وليمة العرس تؤدي حق الحي، وفي شهادة في اتباع الجنازة تؤدي حق الميت. فإن رأيت منكرا في الجنازة لا تعود، لأن هذا حق الميت. اليوم الناس لم يتبعون الجنازة، يتبعون الجنازة من أجل ماذا؟ من أجل أنه حق الميت، يفعل هذا على القريب منه. انظر إلى جنائز الأغنياء ولا جنائز الفقراء من أهل الدنيا، تجد فرقا كبيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالجنازة في شرعنا حق للميت. حديث لما دخل رجل فقال: السلام عليكم. فقال: اسمه عشر. فقال آخر: السلام عليكم. فقال: عشرون. فقال: ثالث ثلاثون. هل في هذا التداخل؟ في تداخل؟ لا. ثلاثة أشخاص الذي قال أول السلام عليكم ورحمة الله قبل عشرون، الأشخاص مختلفون، الأشخاص أو شخص واحد، يعني فيه تداخل من وجه دون وجه، فيه تداخل من وجه دون وجه. عندما قال ابن هشام: رجل من الكرام عندنا قال له الشراح انه يريد نوم، لا يقول هذا، لا يقول هذا، انه تم في المال في المال، نعم، وله اسئله في المال في المال، هذا صحيح.
وبالمال أجاب على أسئلة وإشكالات وجهها له النووي ومطبوعة لا أعلم أنها مطبوعة إلا في مجلة الحكمة. هل طبعت في كتاب مستقل؟ لا. هل من كل الجنات المنزل في صلى عليه ليس له أجر؟ لا، ليس له أجر زائد عن الأجر، بل تراحى عن الصلاة في المسجد لا أجر زائد. هذا المراد والله تعالى وتكرر سؤال كثيرا. هل صلاة التسبيح واردة في الصلاة الصحيح؟ أعلى شيء ورد من تصريح صلاة التسبيح ما نقله أبو يعلى الخليل في كتاب الإرشاد بسند صحيح إلى الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح أنه سئل عن صلاة التسبيح فجود أسندها. وما نقله كذلك الحافظ ابن حجر في أجوبته على أحاديث المشكاة المطبوع في آخر المجلد الثالث من مشكاة المطاريق. ذكر ابن حجر أن الإمام أحمد سئل عن صلاة التسابيح فتراجع عن تضعيفها، كان الإمام أحمد ضعيفها فتراجع عن تضعيفها. واشتهر عند الحنابلة أن صلاة التسبيح بدعة، وأشهر ذلك ابن قدامة في كتابه المومي بناء على أن صلاة التسبيح لم يثبت فيها حديث، إلا أن صلاة التسبيح فيها لها طرق عديدة، ألف فيها الإمام علي بن عمر بن الحسن دارقطني جزءا طبع من قريب وليس له نسخة خطية إلا في جامع بيروت الأمريكية، لها نسخة اعتمد عليها بعض إخواننا ونشر الكتاب، ثم بعض إخواننا ونفرات معنا في درسنا هذا حقق رسالة الخطيب البغدادي في ذكر جزء في ذكر صلاة التسابيح، وأظن جزء الخطيب البغدادي فيه 130 إسنادا لصلاة التسابيح. إذا أخونا فرات موجود يحفظ الرقم يتضمن الرقم. أنا قرأت الرسالة وقدمت الرسالة، وأظن الخطيب البغدادي كاد أن يرسلها إلى 40، بلغت العدد عنده 40، كاد أن يرسلها إلى 40 والله تعالى. عندما يذكر المسلم كيف يذكر الله يقول بسم الله، ذكر الله بسم الله، أما حديث بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا فآخر أقوال شيخنا أنه منقطع إسناده رواده ثقات لأن فيه انقطاعا والله تعالى
خير. نسمع لنا إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أخ يقول: لماذا لا يكون تقدير الأقوات في 4 أيام والتداخل في الخلق والتقدير في 2؟ نظام الآية، نظام الآية واضح جدا. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 2 يوم. الله يقول خلق الأرض في 2 يوم، فهذه الحقيقة الأولى، خلق الأرض في 2 يوم. ثم قال بعدها: وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. فأصبح التداخل بين ماذا وماذا؟ بين تقدير الأقوات وبين خلق الأرض. أيهما خلق أول، الأرض أم السماء؟ أيهما يخلق عادة أول، السقف أم الأساس؟ الأساس. وقال هذا بعض السلف، قال غير واحد من السلف: خلق الله الأرض ثم خلق السماء. ونص الآية صريح، لأن الله قال بعد ذلك: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها بعد الاستواء وللأرض، الأرض كانت مخلوقة، فقال لها وللأرض إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا قائعين. ثم قال: فقضاهن 7 سماوات، جعل السماوات 7 في 1 يوم، وجعل تقدير الأرض في 2 يوم، وخلق أصل الأرض في 2 يوم. فكان الخلق، مجموع الخلق كان في 6 أيام. كيف نتعامل بموارد في السنة مع المولود الجديد؟ أنصحك أن تقرأ كفة المولود لأحكام المولود، وله طبعات كثيرة، ومن أحسن طبعات طبعة أخينا الشيخ صلاح مقبول حفظه الله، أخونا الهندي المقيم في الكويت، وهو من أهل الحديث. وبإيجاد المولود يختن، والأحاديث التي فيها الختان في السابع ضعيفة، وجمعها ابن عساكر في جزء سماه الافتتان، جزء الافتتان في أحاديث الختان، وجميع الأحاديث التي فيها التوقيت ضعيفة. تشهر اسم ولدك بعد أن تسميه اسما حسنا في اليوم السابع، ولو أنك كنت تكنى قبل ذلك لا حرج، لكن تشهره بين أخبارك وأصحابك في اليوم السابع. لو سميته على اسم أبيك لا حرج، مع أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها الهمام والحال. ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولده إبراهيم، وقال إنه على اسم أبي إبراهيم، فقال إنه على اسم أبي إبراهيم. ثم العقيقة في اليوم السابع، وتكون في سابع المولود، في سابعه كما في حديث الكرد. وفي الحديث عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان متكافئتان تذبح في سابعه، فيبدأ الدرس بالسابع. فإذا المرأة ولدت يوم الأربعاء الساعة 4، فيوم الثلاثاء الساعة 4 أول السابع، ويوم الأربعاء الساعة 4 في الأسبوع الثاني هو آخر السابع، فيكون الدرس في هذه المدة. فإذا لم يتمكن الإنسان من السابع فيطعم في 14، فإذا لم يتمكن في 21. ومن كان جاهلا ولا يعرف توقيت العقيقة، فمتى علم إن مضت هذه الأيام، فمتى علم فإنه يذبح. من لم يكن مستطيعا الذبح، فإن كان يرجو السداد فليستدن. إذا مات الولد قبل السابع فلا ذبيحة له، فالذبيحة تكون بعد أن يبلغ الولد 7 أيام. فإذا مات قبل السابع فليس عليه شيء. أحاديث الأذان والإقامة في أذن المولود لم تصح ولم تثبت، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من الصحابة، وردت عن عمر بن عبد العزيز لم تثبت. كان شيخنا رحمه الله يصححها بناء على تقليد منه لكلام ابن القيم، كما سمعت ذلك منه. كان يقول: أنا وقفت على حديث ضعيف عند البيهقي، ووجدت الإمام ابن القيم في كتابه كفة المولود يقول الحديث طريق آخر عند البيهقي بالشعب، قد وقف على حديث. ثم كتاب البيهقي بالشعب ليس من النسخة الظاهرية، فالشيخ كان لا يوجد عنده نسخة من كتاب شعب الإيمان البيهقي. قال: لما قبع كتاب شعب الإيمان البيهقي فزعت إليه في موطن العقيقة والضعف في الحديث، فزاد عندي ضعف الطريق الأول، الطريق الأول كنت واقف عليه، الطريق الثاني زاد عندي ضعفا، فهو ليس بطريق مستقيم وإنما هو نفس الطريق. فأوهمني ابن القيم لما قلدته أن هنالك طريقا آخر لحديث الآذان والإقامة في يوم المولود. فالشيخ رحمه الله على حسب ما كان يلقننا، وكان دائما يقول في مجالسه، وكانت الكلمة الجارية على لسانه رحمه الله، كان يقول: العلم بحث لا يقبل الجمود ولا الهموم.
فبقي الشيخ حتى تبين له أن أحاديث الأذان والإقامة لم تصح ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقيقة تقطع خلافا لحديث ضعيف عن عائشة، ومنهم من رفعه ومنهم من أوقفه، وأورد ذلك مفصلا البيهقي في السنن الكبرى. والذي صح في عدم التقطيع في درس العقيقة إنما هو عن عطاء، وفعل عطاء لا يلزمنا، هذا الذي ثبت عن عطاء فقط. روايته عن عائشة معيثة فضلا عن الرواية المرفوعة. قال الشافعية به، وقالوا اللحم العقيقة لا تكسر عظمه فيكمن بسلامة المولود، هذا لم يثبت. فيجوز أن نطبخ اللحم، يجوز أن نذبح ونوزع اللحم نيئا، يجوز أن نأكل اللحم. فالعقيقة لله الحمد والمنة أمرها واسع، ولا يلزم العقيقة ما يلزم الأضحية أن تكون عمر العقيقة عمر الأضحية. الأحسن أن تكون شاتان، أن تكون العقيقة شاتين متكافئتين أي متشابهتين، وأن يكونا كبشين أم لحين، كما عطى النبي صلى الله عليه وسلم عن حسن الحسين في رواية النسائي عطى بكبشين أم لحين، وفي رواية عطى بكبش واحد. والأرجح رواية أن قوله وفعله من بابة واحدة، والله تعالى أعلم. أخ يقول أنا طالب في الدراسات العليا للغة العربية، تضعف فهمتي في الدراسة لسبب، وأني إمام وخطيب وأحب الاختصاص في علوم الحديث أو علوم الفقه وأصوله، وأقول في نفسي ماذا أستفيد من التخصص في اللغة، علما أن الناس يريدون مني علوما شرعية لأني في مقام دعوة، فكيف يمكنني أن أوفق بين العلوم؟ العلوم متداخلة حتى في الدراسات العليا، ينتقل الإنسان من شعب من شعبة لشعبة في الدراسات العليا، نظام العالم في العلوم المتقاربة يقبلون ذلك. لو أنك تقرأ كتاب الكوفي الصعقة الغضبية على من أنكر فض العربية، لعلك حمدت الله كثيرا أن الله يسر لك أن تدرس العربية. علم العربية هجر، ولما هجر أصبح فهم الناس القرآن ضعيف. صلة العربية من حيث النحو، من حيث توجيه الإعراب، ومن حيث البلاغة مع القرآن، صلة وثيقة، وثيقة وشديدة الثقة. وفقول المفسرين أئمة كبار من أئمة اللغة كأبي حيان وكالزمخشري وكالسمين الحلبي وكالبيضاوي وكأبي سعود، والأئمة الكبار لهم مذاهب. وهل وقعت النفرة بين أبي حيان وبين شيخ الإسلام ابن تيمية إلا بسبب مسألة النحو؟ فشيخ الإسلام من شدة ثقته في فقه اللغة لما التقى بأبي حيان، فكان أبو حيان يستعظم سيبويه، فكان شيخ الإسلام يخطئ سيبويه، فاستعظم أبو حيان ابن تيمية أنه يخطئ سيبويه، قال سبحان الله سيبويه نبي النحو ومعصوم نبي النحو، فحصلت بينهما منافرة بسبب مسائل نحوية. وأنا ظفرت في ثبت برهان من عجمي بأبيات لأبي حنيان يمدح بها شيخ الإسلام من أرفع ما يمكن أن يمدح فيه شخص، لكن قال قبط العجمي فلما حصل بينهما ما حصل بسبب سيبوي ضرب عليه، يعني ألغاه القيام، فلم تشهر هذه الأبيات. الشاهد بارك الله فيك أن علم اللغة يسر الله لك أن تتعلم العربية، علم العربية وانشر العربية بين قبلتين، فكن أستاذا لهم في العربية، أن تكون لهم طالبا وأستاذا، تستفيد وتفيد، تأخذ وتعطي. وبودي بودي لو أن مجموعة من إخواننا يتعمقون في دراسة العربية وينذرون أنفسهم بتعليم العربية. وأخونا محمد جزاه الله خير عقد دورة في هذا المسجد، ويعقد دورة عندنا كل يوم سبت بعد درس الفجر في التفسير، ويدرس النحو، ووجدنا ثمرة حسنة على الطلبة، استقامت ألسنتهم بالنحو. لا نريد من طلبة العلم أن يكون الواحد منهم كالأئمة الفضائل الكبار والجهابلة العظام في اللغة، بل الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات لما ذكر الاجتهاد قال لا يلزم في المجتهد أن يكون إماما في النحو، بل العادة الجارية في حق العلماء الكبار مع أنه مجتهد في بعض العلوم إلا أنه مقلد في آخر، لكن لابد أن يطبق الكليات، لابد للخطيب ولابد للمدرس ولابد لطالب العلم أن يقرأ ويفهم الكلام على مراد صاحبه لا لا تقرأ الكلام على ما تشتهي، فكيف تستطيع أن تقرأ الكلام وتفهمه على مراد صاحبه إلا بقواعد النحو؟ من غير قواعد النحو تقرأ على ما تشتهي، تفهم الأمور على ما تشتهي. فأنت يا أخي بارك الله فيك تعلمت العربية أثبت عليها، ولكن إياك أن تهمل دراسات شرعية، تقبل على قراءة التفسير بشرح صدر، بتشعر لذة في دفتات بلاغية كتب التفسير، والله إن القلب لا يقصدها. فأنت على خير، دراستك العربية بنية صالحة ونية دفتها وتعليمها من القربات عند الله سبحانه وتعالى. نجيب إن شاء الله على ما تيسر بقية الأسئلة في درس غد بعد الفجر في مرج الحمام في مسجد الرحمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.